كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. على هل أف أم.
كل الأسئلة.
الحوار مع الأستاذ محمد اليحيائي، واليوم وإن كان الحديث عن ترشح لجمعية إدارة جمعية الكتاب والأدباء، ولكن أيضا راح إن شاء الله نمر على مجموعة من المحطات في مسيرة الأستاذ محمد اليحيائي. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الثابت، تكلمنا عن ثابتين وفي ثابت ثالث كنت تريد تتكلم عنه.
أكمل الثابت الثاني في الحقيقة. الثابت الثاني عندما كنا نقول أنه عندما وجدنا في الجمعية أعضاء الجمعية 388 وجدنا أنه بعض هؤلاء 388 بالفعل ليسوا يعني أعضاء فاعلين، فكان التساؤل أنه نبدأ الاتصالات بهذه الأسماء من أجل طبعا تشجيعها على تجديد العضويات وعلى التصويت لنا. وجدنا، والحقيقة هذه واحدة من المفاجآت المهمة التي يجب أن يعرف المستمع الكريم، يجب أن يعرف المثقف والكاتب ومن سيذهب إلى يوم الانتخابات يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء إن شاء الله، وهي أنه معظمهم لم يجدد سوى الاشتراك الأول، وهنالك مبالغ كثيرة تبقت على هذا التجديد. فلما طلبنا أنه روحوا جدد، وقال لك يا أخي أنا يعني شو تقدم لي جمعية الكتاب، يعني أنا ما عندي أدفع 70 ريال على أساس التجديد. فصار للبعض انه يلمح انه انا ما عندي 70 ريال والله تريدني اصوت لك، روح تفضل ادفع لي
70 ريال.
احنا كان عندنا مبدا زملائي يعني زميلاتي وزملائي وانا انه لا يمكن باي حال من الاحوال الاقتراب من منطقه انك انا ادفع لك اشتراكات من اجل انك تاتي للتصويت لي. حتى اني طلبت من زميلاتي وزملائي انه حتى لو عندهم اصدقاء حتى على سبيل انه تساعدني الان وبعطيك الفلوس بعدين انه نبتعد، لانه هذه فيها شبهة شراء اصوات وهذه ما لا نقبله نحن في قائمة الجسور ولا تقبله أي قائمة أخرى. تحديدا أنت تتحدث عن جمعية
بالتأكيد القائمة الأخرى
ما في شك أنا أنزه الجميع، ولكن فقط أنا أعطي فقط هذا المثال كثابت من ثوابتنا لا لشراء الأصوات، لا يمكن الدخول في هذا. ثابت الثالث باختصار، أنا أعرف لديك الكثير من القضايا، أنه لا للإنغلاق، يعني أنت اليوم مصدر شرعيتك كمجلس إدارة هو الجمعية العمومية التي ستنتخبك، فمجلس الإدارة لا يمكن أن ينغلق على نفسه وينفرد بالقرارات، هنالك جمعية عمومية. فنحن هدفنا حتى عندما نحصل على ثقة الجمعية العمومية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، إذا ما وفقنا طبعا وحصلنا على الثقة، أنه نبقى منفتحين على الجمعية العمومية بشكل عام على جميع الأعضاء في جمعية الكتاب، وأن القرارات الكبيرة لن تتخذ من خلال مجلس الإدارة. يعني تعديلنا مثلا لو قررنا تعديل النظام الداخلي للجمعية هذا لن يتخذ مجلس الإدارة ولكن الجمعية العمومية.
لكن هل في النظام الحالي يحق للمجلس الإدارة أنه يغير؟
يعني فيما يتعلق بالنظام الداخلي لا يحق له، ولكن مجالس الإدارة تتخذ قرارات أحيانا دون العودة إلى الجمعية العمومية، ليس فقط جمعية الكتاب ولكن حتى الجمعيات الأخرى. فنحن هذا مبدأ. المبدأ الآخر في هذا الإطار أيضا عدم الانغلاق، أنه نحن خلاص شكلنا الآن هيئة استشارية من عدد من كبار الكتاب في البلاد من أجيال مختلفة، تحديدا 3 أجيال، جيل الكبار يعني الكبار تجربة وسنا، وجيل الوسط، وجيل الشباب. هؤلاء سيمثلوا ظهير لمجلس الإدارة، الهيئة الاستشارية التي سنعود لها خصوصا في القضايا الإشكالية.
أستاذ محمد، يمكن الآن في مستمع يسمعنا ويقول طيب يعني جمعية الكتاب والأدباء، يعني هذه الجمعيات وخاصة مثلا متعلقة بالشأن الثقافي والكتاب والأدباء، إيش ممكن تقدم يعني للمجتمع؟ يعني حتى في ناس تسأل يا أخي أحسن تتواصلوا مع شيء له علاقة بالطرق، شيء له علاقة يعني في خاصة في مثل هذه البرامج اللي نحن نغطي فيها كل شيء، شيء له علاقة بالطرق، شيء له علاقة مثلا بالأشياء المتعلقة بالحارة، وشيء المتعلق بالشأن العام الآخر، جمعية مثل جمعية الكتاب والأدباء إيش ممكن تقدم للناس؟
لا تستطيع أن تقدم الكثير. جمعية الكتاب والأدباء يعني إذا كان السؤال أو حتى السؤال الافتراضي من أي مستمع الآن هو سؤال يذهب بهذه الصيغة النفعية المباشرة، ما الذي تقدمه ماديا؟ فهي لا تستطيع أن تقدم شيء بالمعنى المادي بالمعنى النفعي المباشر. جمعيات أخرى تستطيع ربما أن تقدم هذا الموضوع النفعي المباشر، ولكن جمعية الكتاب والأدباء هي واجهة، ولا أقول الواجهة، هي واجهة حضارية للمجتمع في عمان، هي المرآة التي تقدم المجتمع، تقدم ثقافة المجتمع، حضارة يعني بدون استخدام الكليشيهات الكثيرة هذه حول الحضارة والتاريخ والثقافة، ولكنه هي بالفعل واجهة مهمة ومشرقة. عندما يتحدث اليوم يعني عندما يتحدث ناقد في العالم العربي عن كاتب عماني، فهذا في الحقيقة هذا هو المردود الذي نتحدث عنه بالنسبة للمجتمع، هذا يقدم المجتمع العماني، هذه ناحية. الناحية الثانية، عندما يتنظم الكتاب والأدباء بشكل عميق ودقيق في هيئة أو في جمعية مرخصة رسميا وتعمل تحت قانون الجمعيات الأهلية، عندما يتنظم هؤلاء فهم يتنظمون من أجل الدفع بحركة الكتابة والأدب قدما، وهذا أيضا قيمة تضاف إلى المجتمع. عندما يتنظمون بشكل عملي أيضا وينسقون العلاقات، وهذا ما سنهدف إليه، أن تفتح علاقات بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية. يعني بالمناسبة يعني هنالك
اليوم في تشعر أنه في فجوة بين المؤسسات الأكاديمية
جمعية الكتاب؟ نعم أشعر هنالك، يعني ما زالت العلاقة الجسور ليست وثيقة كما يجب، لأنه أنا في تقديري يا سيد العزيز هنالك مفهوم أحيانا، هو مفهوم مش خاطئ ولكن مفهوم تقليدي عن مسألة الكتابة والأدب، وهي أن الكتاب والأدب هي إما أن شعر فصيح أو شعر شعبي أو قصة قصيرة أو رواية، ولا يذهب يعني إلى النقد الأدبي كثيرا، لا يذهبون إلى التوثيق كثيرا، لا يذهبون إلى الثقافة الشفاهية كثيرا. يعني هذا هو الدور الذي يجب أن يكون بين جمعية الكتاب وبين المؤسسات البحثية والأكاديمية. وبالتالي يعني أنا أقصد أن واحدة من أهدافنا الأساسية هي وجود وحدة للدراسات والأبحاث داخل الجمعية، وهذه الوحدة سيديرها أحد أعضاء مجلس الإدارة، ولكن ستشكل أيضا من مهتمين من خارج مجلس الإدارة بما فيها المؤسسات الأكاديمية.
أنا سأتك السؤال عن دور الجمعية، لأنه اليوم المشتغل بالثقافة أيضا في العالم العربي بشكل عام أصبحت النظرة له مختلفة، أو ربما ما أريد أقول أنه، بل أصبح كأن هناك أيضا كم هائل من الإنتاج الساخر من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على وسائل في وسائل الإعلام التقليدية ضد المثقف والمشتغل بالثقافة، إنه في النهاية يعني ماذا يقدمون، يعني إيش يقدم المثقف للمجتمع العربي؟
لا يقدم، كما قلت يعني المثقف يقدم كثير، ولكن العلاقة ليست علاقة نفعية مباشرة. يعني أنت عندما تتساءل ماذا يقدم المثقف للمجتمع، كأنك تتساءل أيضا ماذا يقدم الأكاديمي للمجتمع، أو تتساءل ماذا يقدم الباحث للمجتمع. لا، يقدم الكثير. يعني أنت الآن الذي وصل إلينا الآن من علوم معرفية، أوكي نتحدث عن عمان نترك العالم، الذي وصل إلينا اليوم من مدونات مهمة جدا في التاريخ العماني، إن كان التاريخ الأدبي أو التاريخ الفقهي أو التاريخ السياسي، من قام به؟ قام به يعني أسلافنا المثقفون، هم الذين دونوا هذا التاريخ وأوصلوه إلينا نحن جيل هذا الزمن. نحن دورنا أيضا أن نجسر، وأنا أعود إلى كلمة جسور لأنه عنوان القائمة دائما، أن نجسر هذه العلاقة مع الأجيال القادمة مع الزمن
يعني
القادم.
أستاذ في عالم الإعلام يعني
لا أنا أحاول أن أمشي معك الآن
وعرفت مرر
لا ولكن بالفعل هو دورنا هو تجسير هذه العلاقة مع الآخرين، مع الأجيال، مع الآخر داخل البلاد ومع الآخر خارج البلاد. هو مهمتنا اليوم ككتاب ومثقفين أن نكون فاعلين وأن نتعاطى بإيجابية مع العمل، وإلا يعني إذا اكتفيت أنا بأنه أكتب نصا روائيا أو نصا قصصيا أو نصا شعريا وأنشره بعيدا عن الحراك الاجتماعي، أنا أشعر عن يتحدث عن نفسي أولا، ولكن أيضا أتحدث عن زملائي في قائمة الجسور الذين يشاركونني هذه الرؤية، أنه عليك أن تكون فاعلا في هذا الحراك الثقافي في مجتمعك في بلادك في وسطك، وأن تدفع به من خلال الأطر الموجودة في الإطار الموجود بالنسبة لنا نحن تنظيميا هو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ولذلك ذهبنا وقررنا بالفعل، نحن يعني يكاد يكون جميعنا الآن في قائمة جسور لدينا مشاريعنا الخاصة ككتاب، ولدينا اهتماماتنا الخاصة، ولدينا أعمالنا الخاصة، ولدينا أسرنا الخاصة، ولكن قررنا بالفعل أن نقدم يعني هذا الوقت في العامين المقبلين من أجل أن نقدم خدمة لزملائنا وأصدقائنا من الكتاب والأدباء بقدر طبيعة الحال ما نستطيع وبقدر ما يتوفر اليوم من إمكانيات داخل الجمعية.
قائمة جسور وتواصل حتى من الأسماء متشابهة
طبعا،
إيش الفرق اللي عند قائمة جسور؟ يعني أنت ذكرت بعض الأشياء أنه نحن عندنا الإصرار وعندنا برنامج، هم كذلك يعني مقدمين يعني أطروحات وأيضا فيها يعني كبرنامج أيضا، إيش الفرق؟ يعني هل الأسماء هنا تختلف فقط؟
شوف الرؤية تختلف أولا، وأنت دائما عندما تتحدث عن مشروع يجب أن تتحدث عن رؤية. أي مشروع يظهر بلا رؤية بلا فلسفة مسيرة منظمة محركة لهذا المشروع فأنا أظن أن المشروع لا يصل إلى مكان. ففي تقديري مع كل الاحترام والتقدير لأصدقائنا وأخوتنا وأخواتنا في قائمة التواصل، أنا أظن أن رؤيتنا أكثر وضوحا. رؤيتنا تقوم وأكرر مرة أخرى على أمرين: الجسور مع الآخرين، الانفتاح، لأن هنالك تهمة أيضا دائما تلقى على الوسط الثقافي، تهمة الشلالية. مجلس الإدارة يأتي فيذهب حسب توجيهات أعضاء مجلس الإدارة، وأنا في الحقيقة أجنب حتى مجلس الإدارة الحالي من هذه التهمة، ولكن التهمة موجودة. سنكسر هذه التهمة تماما، سنفتح الجمعية، سنحولها بالفعل إلى أنها جمعية للجميع. هذا واحد، هذه رؤية مطروحة الآن ولكنه عندنا القدرة على تنفيذ هذه الرؤية.
أنا راح أروح للعناوين أخبار، وراح نرجع نواصل هذا الحوار والحديث عن الجسور وعن تواصل، وأيضا راح نتكلم هل سيترك محمد اليحيائي الصحافة، وإن لم يترك كيف سيمارسها بعد عناوين الأخبار.